الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى البحث الثالث من الأبحاث الأربعة في قاعدة لا ضرر، لأن أربعة أبحاث عندنا. البحث الثالث: ما هو المفاد المجموعي أو نسميه ترتيبي، بيفت ما أدري شو نسميه، الكلي الترتيبي المجموعي، المقصود صار واضح إن شاء الله، لفقرة لا ضرر. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر يشير يقول سأنت تروح تفسر لي الضرر، تقول لي الضرر النقص في المال أو في العرض، خب كله سلمنا ما يخلق. إيه بس يريد يقول النبي هذا تبين لي أنت المعنى الإفرادي ما يفيدني، حليت لي شنو جزء يسير من المشكلة، أنا أريد أن أعرف المقصود، مقصود النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر شيري يقول. قلنا توجد ثلاثة، إذا تتذكرون قلنا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الذي باني عليه منه الشيخ الأنصاري، قلنا الشيخ قبل أكو قايل بي ما قايل ما ندري والله، بس هذا بالرسائل موجود أن المقصود النبي صلى الله عليه وآله يريد يبين لا حكم في حالة الضرر أو ينشأ منا الضرر، فإذا وجوب الوضوء ينشأ منا الضرر هذا الحكم ما ثابت، هذا يريد يبينه. قلنا بناء على هذا راح نستفيد من لا ضرر فوائد جمة يستفيد منها الفقيه في مرحلة الاستنباط، كل حكم الذي يسبب الضرر حينئذ يقول شنو مرفوض. هذا الاتجاه الأول. ثم قلنا الاتجاه الثاني للفاضل التوني نفي الضرر غير المتدارك، والثالث أو بالعكس ما يأثر ما ذهب إليه شيخ الشريعة من أن المقصود هو النهي دون النفي. وقلنا الاتجاه المهم هو الاتجاه الأول. إذن كلامنا في من؟ عنوان جانبي الاتجاه الأول. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وأصحاب هذا الاتجاه بعد اتفاقهم على نتيجة واحدة، وهي أن المقصود من فقرة لا ضرار نفي الحكم نفي الحكم الضرري. اختلفوا فيما بينهم في الوسيلة الموصلة إلى هذه النتيجة الواحدة، فإنه أحياناً تتعدد السبل والنتيجة ماذا؟ والنتيجة واحدة، والمقام من هذا القبيل. وبتعبير آخر، كيف استعمل النبي صلى الله عليه وآله فقرة لا ضرر وأراد بها نفي الحكم الضرري، والحال أن كلمة الحكم ما موجودة، ليست موجودة، والحال كلمة حكم ليست موجودة، وإنما هو فقط نفى الضرر، فكيف ينفي الضرر ويقصد نفي الحكم؟ الضرري. إنه ما هي الوسيلة الموصلة إلى ذلك؟ وفي هذا المجال آراء ثلاثة، لا يصير عندكم تشويش أرجو، لأن المبحث شوي بدقة فيتضبط الأمور. الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وهو أن يكون المقصود نفي السبب من خلال نفي المسبب، فإن من أحد الوسائل البلاغية هو أن ينفي الشخص السبب ولكن لا بلسان، لا بلسان إيش؟ نفي السبب، بل بلسان نفي المسبب. وهنا يقال كذلك، حيث إن الحكم الشرعي سبب كوجوب الوضوء، حالة البرد والزكام الشديد، وجوب الوضوء في هذه الحالة سبب، سبب علما لتحقق الضرر، والضرر مسبب. والمولى ينفي الضرر الذي هو المسبب عن الحكم بالوجوب، والحال أن مقصوده الحقيقي هو نافي السبب عن الحكم الشرعي. وكأنه صلى الله عليه وآله يريد أن يقول هكذا، لا ضرر يحصل أو ينشأ من الحكم الشرعي، فبالتالي يقيد الضرر وكلمة الضرر. فكلمة الضرر جاءت في الحديث مطلقة ونحن نقيدها، فيصير المقصود لا ضرر ينشأ من زاويتي، يعني زاويتي المتكلم علما الشارع، من ناحيتي لا ضرر ينشأ مني. وإذا قلنا للشيخ الأعظم، هو ما قايل الرجال بس احنا قاعد نقول، أليس هذا تقييدا زائدا يكون منفيا بالأصل؟ فإن الأصل عدم التقدير والعناية الزائدة إلا مع قيام قرينة. يلا جاوب، جاوب يا شيخنا الأعظم. إنه يجيب بأن هذا التقييد تعيش قرينته معه، تصاحبه قرينته معه، فلا يكون مخالفا للأصل ومخالفا للظاهر. وكيف وكيف قرينته معه؟ شنو الحكي منين هذا جبت؟ إذ يقول إنه قد صدر من الشارع، وما دام قد صدر هذا النفي من الشارع فهذا بنفسه قرين على أن مقصود لا ضرر من زاويتي أو من ناحية أحكامي وبسبب أحكامي، هذا مطلب واضح. إذن قيدنا كلمة الضرر، بكونه ناشئا من الحكم الشرعي، يعني لا ضرر ينشأ من الحكم الشرعي، وهذا التقييد تصاحبه قرينته معه. هاي نكتة واية ظريفة مهمة، وألفت أنظاركم المباركة، وألفت أنظاركم المباركة إلى أنكم لو راجعتم الرسائل قد لا تجدون هذا التفصيل بهذا الشكل موجودا فيه، بل أنا أحتمل أن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف حينما كتب هذا الموضوع لم يكن هذا التفصيل بهذا الشكل يعيش في ذهنه المبارك، ولكن روح المطلب كان في ذهنه، فهو يريد أن ينفي الضرر من زاوية الحكم الشرعي، ولكن نحن نوضحه بهذا الشكل. وعلى أي حال هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني ما صار إليه صاحب الكفاية، وهو أن المقصود نفي الحكم من خلال نفي الموضوع، فإنه أحيانا ينفى الموضوع ويقصد من نفيه نفي إيش؟ حكم من قبيل لا ربا بين الوالد وولده، فإن الربا موضوع، ويقصد من نفيه نفي الحرمة، أي لا حرمة في الربا بين الوالد والولد. والشيخ الآخر يريد يطبق هذه الفكرة هنا، فلا يلحظ أن الضرر مسبب والحكم الشرعي سبب. كلا، هو لا ينظر إلى علاقة السببية والمسببية، بل يقول الضرر عنوان للموضوع، فالوضوء في حالة البرد هو يتصف بأنه ماذا؟ ضرار، فهو عنوان للموضوع أو هو نفس الموضوع، فاستعملت كلمة الضرر وأريد من ذلك الوضوء الضرري، ونفي الوضوء الضرري والمقصود الحقيقي نفي الوجوب. والمهم الذي أريد أن أسلط الأضواء عليه أن الشيخ الخراساني جعل كلمة الضرر عنوانا للموضوع أي للوضوء، ومن حقك أن تحذف كلمة ضرر وتضع بدلها، احذفها وضع بدلها ماذا؟ الوضوء الضرري أو حالة البرد. ولا ينظر إليه إلى الضرر بما هو مسبب عن الحكم الشرعي، كلا، بل يلحظه بما هو موضوع. فنفي الموضوع وقصد من خلال ذلك نفي الحكم، وهذا من أحد أساليب البلاغة أيضا. هذان رأيان في هذا المجال. وإذا سألت ما الفارق العملي بين هذين الرأيين، وبتعبير آخر إن الفارق النظري بينهما واضح، فإن الأول يستعين بعلاقة السببية ويقول نفي المسبب والمقصود الحقيقي نفي السبب، بينما الثاني يقول نفي الموضوع والمقصود الحقيقي نفي الحكم. إن الفارق النظري بينهما واضح، وسؤالي هل يوجد ثمرة عملية وفارق عملي بين الرأيين؟ والجواب نعم، يمكن ذكر موردين للثمرة، المورد، ولعله موارد أخرى موجودة بالتأمل لعله تحصل موارد أخرى. المورد الأول ما إذا فرض أن واجبا من الواجبات لم يكن هو شاقا بنفسه، ولكن المشقة في مقدماته، من قبيل الحج أحيانا، فالحج بنفسه هو قد لا يكون لبعض الأشخاص لا يكون شاقا، ولكن مقدماته يعني تحصيل الويزة وتعالى وتكلم مع فلان وفلان أو ركوب السيارة أو الطيارة خافرت مرة توقع وما شاكل، فالصعوبة في من؟ في المقدمات. فالمقدمات قد تكون ضررية دون نفس العمل الواجب هنا في مثل هذه الحالة. على رأي الشيخ الأعظم هل يمكن نفي مثل هذا الحكم الشرعي، يعني ننفي الوجوب عن الحاج ونقول الحاج لا يجب ما دامت مقدماته ماذا؟ موجبة للضرر. والجواب نعم، يمكن على رأي الشيخ يمكن، فإنه لو ثبت الوجوب للحاج فسوف يصير هذا الوجوب منشأ وسببا، سببا علما لتضرر المكلف، لأنه سوف يقوم بتهيئة المقدمات والمفروض أنها ضررية، ووقوع في هذا الضرر حصل بسبب الحكم الشرعي بوجوب الحج، بينما على رأي الشيخ الخراساني لا يمكن نفي الوجوب، لأن الذي ينفى هو في لسان الحديث الموضوع الضرري، فيلزم في المرحلة الأولى أن يثبت عندنا أن الموضوع للحكم هو ضرري، فإذا كان ضرريا فيمكن تطبيق الحديث لنفي الحكم. والمفروض في مقامنا أن الحج بنفسه ليس هكذا، فرضنا نحن، احنا افترضنا هيك أنه بنفسه ليس ضرريا، وإنما الضرر فيه، احنا افترضنا هيك. لا تقول لي شيخنا نفس الحج همات هو، ترى هسه يا أخي العزيز أنا كمثال قاعد أجيبه، قاعد أفترض نفس الواجب ليس ضرريا، إذا هذا المثال مو صحيح تقدر تبدله بمثال ثاني، يمكن تبديل الأمثلة. فإحنا فارضين نفس الواجب ليس ضرريا، وإنما الضرر في مقدماته، فعلى هذا الأساس ما يمكن تطبيق الحديث، لأن الحديث يمكن تطبيقه إذا كان الموضوع ضرريا، وقد فرضنا أن الموضوع في المقام ليس ضرريا وإنما الضرر في مقدماته. فعلى رأي الخراساني، الشيخ الخراساني، لا يمكن تطبيق الحديث لنفي وجوب الحج، بينما على لأنه ليس بضرري نفس الحج، بينما على رأي الشيخ الخراساني يمكن نفي الوجوب، باعتبار على رأي الشيخ الأنصاري، على رأي الشيخ الأنصاري يمكن نفي الوجوب باعتبار أن وجوب الحج يصير سببا للوقوع في من في الضرر، ولا يعني ضرر تهيئة المقدمات. هذا المورد الأول للثمر. والمورد الثاني للثمر ما أشار إليه نفس الشيخ الخراساني، هو الشيخ الخراساني ذكر هذه الثمرة، وإن ذكرها بالكفاية وين؟ في مبحث الانسداد. حسا مبحث الانسداد نقرأ إحنا ما نقرأ مو مهم، في مبحث الانسداد ذكر هذا المطلب وحاصله، مدرسة في المقدمة الرابعة لعله، في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد، وحاصله انه اذا ثبت انسداد باب العلم والعلمي، والعلمي بياء المتأيد مع الياء ياء النسبة، بالأحكام الشرعية، انسد باب العلم وباب العلمي بالأحكام الشرعية، ما يمكن افترض في زماننا تحصيل العلم ولا العلمي يعني الظن المعتبر بالأحكام الشرعية. افترض سلا واحد منكم يقول لا شيخنا شنو يمكن باب العلم مفتوح، هسه تفترض هذا الشيخ انتم من دليل، فإذا باب العلم والعلمي منسد احنا شو نريد نثبت من وراء ذلك؟ حجية الظن. ولكن هذا المقدار لا يكفي، يعني انسداد باب العلم والعلمي، بل لا بد من ضم مقدمات أخرى. واحدة من المقدمات الأخرى إن الاحتياط ليس بواجب، لأن إذا الاحتياط كان واجب ممكن واجب وما تصل النوبة إلى حجية الظن، ولكن كيف ننفي وجوب الاحتياط؟ إحنا الحج بيت القصيد هنا أخي العزيز، بيت القصيد هنا، ذكر صاحب الكفاية إذا كان الاحتياط غير ممكن، إذا ما ممكن الاحتياط التام، يعني في كل قضية نحتاط، لأنه يوجب شنو قل لي؟ اختلال النظام، انتفاء القدرة، ما أدري شو من هالقديم، فهذا يكون منفيا، لأنه اختلال النظام جزما لا يجوز ولا يرضى به الإسلام. أما إذا فرض أن الاحتياط لم يكن موجبا لاختلال النظام، بل كان موجبا للعسر والضرر في حق المكلف من دون أن يبلغ درجة اختلال النظام. هنا هل يمكن نفي الوجوب؟ نفي وجوب الاحتياط في هذه الحالة، في حالة ما إذا كان عسريا ضرريا من دون أن يوجب اختلال النظام. بيت القصيد هنا، هنا إحنا قال صاحب الكفاية إنه على رأيي ومختاري، أي بالكفاية موجود في تفسير قاعدة لا ضرر ولا حرج، لا يمكن. نعم يمكن هذا على رأي الشيخ، شيخنا العلامة الأستاذ، طبيعي هو ما صرح بهذه التصريحات. نعم يمكن على رأي شيخ إلى آخره، والوجه في ذلك وبين. قال لأن موضوع الحكم الشرعي الثابت في الواقع ليس ضرريا، وإنما الجهل به سبب لنا عدة ماذا؟ احتمالات. والاحتياط بالجمع بين الاحتمالات صار شنو؟ صار ضرريا. فالضرر ليس في نفس الموضوع للحكم الشرعي، وإنما هو في الجمع بين الاحتمالات، لفرض أن الحكم الشرعي وموضوع مجهول. فإذا نريد نحصل بالجمع بين الاحتمالات يتولد حينئذ الضرر أو الحرج. والمفروض أن لا ضرر تنفي الحكم إذا فرض أن الموضوع للحكم كان بنفسه بذاته بعينه. إذا كان نفس الموضوع ضرريا فينفى الموضوع ويقصد من ذلك نفي الحكم. والمفروض في مقامنا أن الموضوع ليس شنو؟ ضرريا، فلا يمكن نفي الحكم. نعم على رأي شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ الأعظم ثبوت الحكم سوف بالتالي يسبب الوقوع في الضرر، إذ لا بد من الإتيان بذلك الموضوع، وحيث أن ذلك الموضوع مجهول فيلزم الجمع بين الاحتمالات فيقع المكلف في الضرر، فبالتالي صار الحكم الشرعي سبباً للضرر فينتفي الوجوب الشرعي، لأن ثبوته صار سبباً للضرر. هذا على رأي شيخنا العلامة. وأما على رأيي لا، المدار ليس على السببية وإنما ملاحظة الموضوع هل ضرري أو لا. هذا مورد ثاني للثمرة. إذن موردان للثمرة العملية بين هذين الرأيين. يضب هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الرأي الثاني. الرأي الثالث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.